انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده هنتكلم في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. تاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، انضموا لرحلتنا واستمتعوا بيها على موجة تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم خميس الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. يسعدنا نكون معاكم لمدة نص ساعة من دلوقتي، أحمد حسني، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي رحلات وحكايات على موجة تسعينات اف ام. كالعادة دايما بحب أفكر مستمعينا الأعزاء بفكرة البرنامج واختيار مجال من المجالات، وأنا اتكلمنا عنه بشكل عام عن طريق اختيار أهم وأشهر ما كتب في هذا المجال. اتفقنا إن رحلتنا هتكون في التاريخ، و وحكايتنا هي كتاب تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. وفي الحالتين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن الدولة العثمانية. في البداية اتكلمنا عن النشأة، وفي الحلقة الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن أهم وأعظم فتوحات الدولة العثمانية، فتح القسطنطينية. النهاردة بقى هنتكلم عن الجزء الثالث والأخير من الحكاية، جزء صعب شوية لأن هي النهاية. هنتكلم عن نهاية الدولة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية عام 1924. فبنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، نهاية الدولة العثمانية كانت مفاجأة مقارنة ببدايتها القوية، أترى إيه اللي حصل؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. We'll be right back. ورجعنا لكم بعد الفاصل. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة: نهاية الدولة العثمانية كانت مفاجأة مقارنة ببدايتها القوية، يا ترى ايه اللي حصل؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة 9net FM. طبعا قبل الفاصل فعلا اتكلمنا وقلنا النهاردة هنتكلم عن الجزء الثالث والاخير من الحكاية، حكاية الدولة العثمانية، وهي طبعا النهاية. ولك اجمع المؤرخون على ان عصر سليمان الاكبر كان هو العصر اللي بلغت فيه الدولة العثمانية مجدها وعظمتها. ففي 3 قرون بسطت قبيلة آل عثمان الصغيرة نفوذ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود، وامتدت فتوحاتها من مكة المكرمة إلى بودة من جهة، ومن بغداد إلى الجزائر من جهة أخرى. فكان الشاطئين الشمالي والجنوب للبحر الأسود في قبضة إيديهم، وجزء عظيم من مملكة النمسا والمجر اعترف بسلطانهم، ودن سلطانهم كمان شمالي أفريقية من أطراف بلاد الشام إلى حدود بلاد مراكش. لكن بعد موت سليمان الأكبر بدأت الدولة بقى في الانحطاط المستمر لأسباب داخلية وخارجية. الأسباب الخارجية هي نمو الأمة الروسية، روسيا يعني، وظهور طائفة من أكابر القادة في المجر وبولندا والنمسا. أما بقى الأسباب الداخلية، أول حاجة إن حكم ولايات عثمانية مختلفة الأجناس والأديان بتبقى محتاجة يعني نشاط وحكمة أكتر من إدارة شؤون الدول المؤلفة من عنصر واحد. ضعف السلطان، بعد إن نهض يعني الملوك السابقين من آل عثمان بالدولة، خلف من بعدهم بقى خلف ضيع الدنيا، ضيع كل الأملاك الشاسعة دي، وكل كان همهم هي انغماس في اللذات. ثالث حاجة هي فساد الجيش. طبعا لما الجنود يبقوا بدون سلطان قوي كده ياخدهم في يعني في ميدان الحرب، تدرون ان سقطت في عيونهم هيبة السلطان. وكمان ده كمان مش قد كده، مش بس كده، ده كمان قعدوا يعزلوا ويولوا اللي على مزاجهم مقابل الاموال الكثيرة من كل سلطان. رابع حاجة هو عدم إدخال أي إصلاحات على الجيش ليجاري الجيوش الأوروبية الأخرى. خامس حاجة إن ترقية الضباط كانت معتمدة على الرشوة مش الكفاءة. طب يا ترى بعد كل الأسباب دي، هل الدنيا سواد يعني، وإن الدولة العثمانية خلاص انتهت، وإن كل السلاطين بعد سليمان الأكبر ما بقوش قد المسؤولية، وإن هم خلاص انتهوا كده؟ لا، في يعتبر اخر سلاطين آل عثمان الحربيين اللي نقدر نقول ان هم قدروا يحافظوا على شكل الدولة لحد كبير، هو مراد الرابع. في سنة 1302 هجريا تولى مراد الرابع أريكة الحكم، وكان مراد الرابع هو اخر السلاطين الحربيين، وكان اول حرب ياخدها كانت على مملكة فارس، وسببها ان كان في حرب حصلت في عهد مراد الثالث، وكان النصر من حليف الاتراك، وتم عقد الصلح في عام 1590 ميلاديا، فضم الترك بلاد جورجيا وتبريز وبعض الاقاليم جنوبي بحر قزوين، الا ان الفرس قدروا هم يسترجعوا الاقاليم دي تاني. ففي عام 1619 ميلاديا فعزم مراد الرابع على فتح هذه الأقاليم مرة أخرى. فلما تولى عرش الخلافة كان في سن كان عنده 11 سنة، فكانت البلاد في الوقت ده كانت محتاجة الراجل قوي يقبض على زمام الأمور لتوالي المصايب، كل المصايب يعني بتيجي من كذا حتة يعني. فكانت الفرس منتصرة وآسيا الصغرى ثورة، وولات الأقاليم متمردين، والخزينة خوية، والجيش سائر. لكن رغم كل صعب ان هو قدر ان هو يستطيع انه يحافظ على هيبة الدولة بعد انهزامات مؤلمة. ففي السنة 9 من حكمه صار الانكشارية، والانكشارية دي كانت فرقة في الجيش التركي، وطلبوا راس وزيره الاول حافظ باشا، فقدر فسلم نفسه عشان وانه يفدي مراد الرابع، فسلم نفسه ليهم، إلا أن السلطان قدر أن هو ينتقم له من الفئة المضلة دي، وقدر أن هو يقتل الثوار خصوصا الانكشارية دول. حتى تخدست رؤوسهم على ضفاف البسفور، وبذلك قبض يعني السلطان على زمام الأمور، فانتشر العدل وساد النظام. لما استتب الأمن بقى أعاد مراد الرابع الفتوحات مرة تانية، ففتح إيريوان عام 1635 ميلاديا، وفي عام 1638 قصد بغداد لاسترجاعها من الفرس، فأخذها عنوة بعد أن أظهر شجاعة فائقة، وتم عقد الصلح بينه وبين الفرس، فاستردت الفرس إيريوان، إنما بغداد بقت في يد الترك، ودخل مراد الرابع القسطنطينية منتصرا. في العام التالي بيتوفى مراد الرابع في سن 28، وبموته بينتهي بقى، أو كان بموته مات آخر سلطان حربي من ملوك آل عثمان. بنفكركم بسؤال حلقتنا، نهاية الدولة العثمانية كانت مفاجأة مقارنة ببدايتها القوية، ترى إيه اللي حصل؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سنات في إما. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنتكلم عن الدولة العثمانية وحروبها مع روسيا والنمسا في القرن 18. ففي الأول قلنا إن الأسباب اللي أدت لانهيار الدولة العثمانية كنا قلنا إن هي خارجية وداخلية. فالخارجية قلنا إن هي نمو الأمة الروسية لروسيا يعني، واتحادها مع النمسا وبولندا. في الناحية التانية قبله سوء إدارة من العثمانيين نفسه. فاختصارا برضو للوقت يعني يقولك بعد سلسلة من الحروب الكتيرة جدا بين روسيا والدولة العثمانية تم إبرام معاهدة ياسي سنة 1792 ميلاديا، وأهم شروطها هي اعتراف الباب العالي بكل بنود معاهدة كينارجي وترك القرم وباقي الأراضي العثمانية إلى نهر دنيستر لروسيا، وبذلك أصبحت لروسيا السيادة المطلقة على شمال البحر الأسود. فاحنا نقدر نقول يعني نستنتج من كده ان خلال القرن 18 و 19 فعلا بدأت بقى الدولة العثمانية في الانهيار تماما، وبدأت أملاكها تقل شوية بشوية. وحتى في القرن 19 بدأت يعني انجلترا وفرنسا يقوموا بقى باحتلال أجزاء كبيرة جدا من الدول اللي كانت تابعة للدولة العثمانية، ويعني أقرب مثال مصر اللي تم احتلالها من إنجلترا عام 1882. دلوقتي بقى وصلنا للقرن بقى الماضي، القرن العشرين، للنهاية، خط النهاية، النهاية بقى الحقيقية. لكن قبل نتكلم عن النهاية الحقيقية بنحب نتكلم عن السلطان عبد المجيد الثاني. ليه؟ لأن هو ده بقى كان آخر الخلفاء العثمانيين. كان الخليفة العثماني الأخير تولى الخلافة من 19 نوفمبر 1922 حتى 3 مارس 1924. تم طرد عبد المجيد الثاني إلى مدينة نيس في جنوب فرنسا، وتوفى لاحقا في باريس عام 1944. طب النهاية امتى بالظبط؟ كانت بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا نتيجة اللي هي انه مصطفى كمال أتاتورك وقع اتفاقية لوزان. ففي سنة في يوم 29 اكتوبر تم اعلان الجمهورية التركية. في 29 اكتوبر 1923 تم اعلان الجمهورية التركية، وفي 3 مارس 1924 بيتم إلغاء الخلافة رسميا، وبكده بتبدأ تاريخ تركيا الحديث، أو أصبحت بقى يعني الجمهورية التركية ويبدأ تاريخ تركيا الحديث. بنفكركم بسؤال حلقتنا، نهاية الدولة العثمانية كانت مفاجأة، كانت مفاجأة كبيرة جدا طبعا مقارنة ببدايتها القوية جدا. فإيه اللي حصل؟ فمستمعينا بردودهم بيقولوا، عمر بيقول إن السبب بيرجع لإنقلاب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد عام 1908، ثم انهيار صلاحيات الخليفة حتى إلغاء الخلافة وعزل السلطان عبد المجيد ونفيه عام 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك. أحمد بيقول إن ده نتيجة الانقلاب اللي حصل على السلطان عبد الحميد الثاني واللي سعى لترسيخ نظام الخلافة الإسلامية. حابب برضه نفكركم تاني بسؤالنا مرة تانية، نهاية الدولة العثمانية كانت مفاجأة مقارنة ببدايتها القوية، يا ترى إيه اللي حصل؟ مستنين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
حكايات حكايات الأيام ما بتتنسيش، وآخر الحكايات حكايتي معك خلاص، حبيت وأنا اتحبيت وعايشة معك كأني أول مرة عيش. في أول
ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل الختام تعالوا نلخص موضوع الحلقة في نقاط بسيطة. في حلقة النهاردة وفي الحلقتين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن الدولة العثمانية، وفي الجزء الأول من الحكاية اتكلمنا عن نشأة الدولة العثمانية، وقلنا ان هي بترجع أصل تسمية الدولة العثمانية لمؤسسها عثمان ابن أرطغرل، واللي أسس الدولة رسميا عام 1300 ميلاديا بعد قضاء المغول على الدولة السلجقية، واستقلت 10 إمارات تركية كانت أحدهم كانت إمارة عثمان، واللي اعتبر في الوقت ده فأنا هو مؤسس الدولة العثمانية وأول حاكم مستقل فيها. وكلمنا برضو عن أهم وأشهر السلاطين، سلاطين آل عثمان، واللي كان لهم دور كبير جدا في الفتحات والانتصارات الدولة العثمانية، واللي منهم طبعا أرخان ومراد الأول وبايزيد الأول ومحمد الأول، مراد الثاني ومحمد الثاني اللي هو يعني يعرف ما بعد به بمحمد الفاتح بعد فتح مدينة القسطنطينية، وده كان موضوع الجزء الثاني من الحكاية. وقلنا أن القسطنطينية كانت تنسب نسبة إلى قسطنطين الأكبر، واللي نقل عاصمة الدولة الرومانية إلى مدينة بوزنطة على شاطئ البسفور عام 330 ميلاديا، وسميت قسطنطينية نسبة إليه. قلنا أن الدولة الرومانية انقسمت قسمين، شرقية وغربية. الغربية انتهت بسرعة وتستولى عليها القوت عام 476 ميلاديا، أما الشرقية فكان حظها حلو شوية واستمر 1000 سنة، وده يعني قدروا أنهم يصدوا هجمات القوت والعرب والفرس، وده ساعدهم على كده مناعة الموقع بتاعها. لكن في النهاية محمد الفاتح بيقدر يفتح القسطنطينية عام 1453 ميلاديا، وكلمنا عن نبذة مختصرة عنه، عن حياته وعن وفاته، وقلنا ان هو دفن في الضريحة في المسجد، ضريح المسجد الجامع اللي بناه في مدينة اسطنبول، وكان اول سلطان يدفن في اسطنبول. وكمان نصح انه بعد فترة قسطنطينية يتم تحويل اسمها الى اسطنبول او اسلامبول او الاستانة. وقلنا كمان ان شكل مدينة القسطنطينية كان مثل المثلث متساوي الساقين، راسه كانت مياه البارز في مياه البوسفور، والضلع الشمالية كانت ميناء الذهبي، والضلع الجنوبي كانت بحر مرمرة. السلطان محمد الفاتح في اول هجومه يعني هاجم الاسوار الغربيه، وقلنا ان قاله المثلث هي الاسوار الغربيه اللي بتفصل المدينه عن باقي القرى الاوروبيه، فبدا هجومه بان هو يهاجم الاسوار دي، ولكن ما قدرش يحطمها، فحاول بقى ان هو يهاجم المدينه من الجهه الاضعف اللي هي الجهه المشرفه على القرن الذهبي. لكن الروم مدوا سلسلة عظيمة عشان يمنعوا سفن الأعداء ان هم يدخلوا المنطقة دي ويضربوا المدينة من المنطقة دي، لكن العثمانيين كانوا أذكياء جدا وقدروا ان هم يمدوا طريق بري ما بين البوسفور والقرن الذهبي، ووضعوا عليه عوارض ضخمة، ومن العوارض دي وضعوا عليها اسطوانات طويلة من الخشب، وصيروا عليها 80 سفينة. في الوقت ده أمر محمد الخامس المدافع أن هي تضرب المدينة من الجهة التانية، وبالتالي الأسوار ما استحملتش الضرب من الجهتين، من الجيش البري ومن السفن. في النهاية بيدخل العثمانيين المدينة بعد قتال عنيف، وبيدخل السلطان محمد الخامس عاصمته الجديدة، وبيصلي في كنيسة آيا صوفيا اللي تحولت بعد كده لمسجد إسلامي، وظلت المسجد إسلامي بعد الآن. لم تتوقف فتوحات محمد الخامس عند القسطنطينية، حاول فتح ألبانيا وإيطاليا. ألبانيا في البداية فشل، نجح في الآخر بعد موت اسكندر بيك الألباني، لكن إيطاليا وقفلوا هنياد بالمرصد وهزموا هزيمة كبيرة جدا في بلغراد عام 1456. بعد كده بيظهر اسم بقى سلطان من أهم برضو أعظم السلاطين، كان سليم الأول، اللي حول فتوحات الدولة العثمانية لجهة تانية اللي هي ممالك الشرق، وبتعتبر مصر من أهم فتوحات سليم الأول، خصوصا بعد تنازل الخليفة العباسي له عن الخلافة، وبالتالي صار لسلاطين آل عثمان من بعده الزعامة على العالم الإسلامي. لكن طبعا يعني المثل الشهير ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. دولة العثمانية دولة زي أي دولة، وإمبراطورية زي أي إمبراطورية، بدأت قوية وانتهت ضعيفة. قلنا بداية الضعف كانت بعد موت أبيرج، مع المؤرخون إن عصر السليم الأكبر كان هو آخر، يعني آخر عصر شهدت فيه دولة عثمانية، بلغت فيها مجدها وعظمتها وكل حاجة. ولكن طبعا الأسباب بعد موت، طبعا أسباب الانهيار قلنا إن هي خارجية، اللي هي نمو الأمة الروسية اللي هي روسيا يعني، واتحادها مع المجر وبولندا والنمسا. أما الداخلية فطبعا كان خمس أسباب، طبعا اختلاف الأجناس والأديان في الولايات العثمانية، هناك تحكم ولايات مختلفة الأجناس والأديان، طبعا كان حاجة أصعب بكتير من أن أنت تحكم دول فيها عنصر واحد بس. طبعا تاني حاجة ضعف السلطان، وتالت حاجة ضعف فساد الجيش، عدم إدخال أي إصلاحات على الجيش، وطبعا وتركية الضباط كانت بتعتمد على الرشوة وليس الكفاءة. لكن طبعا دايما دايما كده، حتى لو وسط الظلمة بقى في شعاع من النور، وده كان متمثل في السلطان مراد الرابع اللي هو كان آخر السلاطين الحربيين العثمانيين الحربيين، اللي هم قدروا ان هو لحد ما يحافظ على هيبة وشكل الدولة العثمانية. بداية الانهيار كانت في القرن الـ18 في حروب الدولة مع روسيا والنمسا، واللي انتهت بمعاهدة ياسي، واللي سمحت بقى لروسيا ان هي تسيطر على البحر الاسود، على شمال البحر الاسود. طبعا في بعد كده كنا بنشوف بقى في القرن الـ20 بيظهر السلطان عبد المجيد الثاني، هو يعتبر آخر السلاطين، سلاطين آل عثمان، واللي بيتم خلعه ويتم طرده إلى مدينة نيس في جنوب فرنسا، وبيتوفى في باريس عام 1944. في يوم 29 أكتوبر 1923 بيتم إعلان الجمهورية التركية، وفي 3 مارس 1924 بيتم إلغاء الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية بشكل عام، وبيبدأ تاريخ تركيا الحديث. رب الموضوع ينال إعجابكم ويكون قدمناه بشكل سهل وبسيط. الهوات الحلوة بتعدي بسرعة. تال حلقتنا النهاردة مع الوعد بلقاء جديد وحلقة جديدة وحكاية جديدة في برنامج رحلات وحكايات. سلام.
See you.